أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأنه مشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن الأمارة حتى لو توافقت في المؤدى وفي المفاد مع الأصل العملي في البحر، كما لو دلت الأمارة مثلا على طهارة خرق الطائر وقاعدة الطهارة أيضا تدل على الطهارة بناء على أنها تشمل حتى مشكوك النجاسة الذاتية، مع ذلك تقدر حينئذ الأمارة على قاعدة الطهارة حتى لو كان متوافقين في النتيجة في البحث. وهذا اللي عليه مشهور وأغلب الأصوليين في البحث، والنقطة فيه لتقدم من أنه إنما يكون الأمر على أساس رفع ونفي حينئذ موضوع القاعدة، لموضوع القاعدة كل شيء لك طال حتى تعلم أنه قذور، فما لم تعلم أنه قذر في البين هو لك طاهر. الحكم بالطهارة الظاهرية لكل ما لم يعلم بأنه قذر في البين. بالمقابل الدليل الذي تكفل جعل الحجية لخبر الثقة في البين يعتبر حينئذ خبر الثقة علمان، ويعتبر خبر الثقة ينزله منزلة العلم فتصبح عالم ولو تعبد، وبالتالي ينفي لك حينئذ الشك. فإذا ما نفى لك الشك الذي هو موضوع قاعدة الطهارة في البين لا يبقى هنالك موضوع لقاعدة الطهارة. من هنا رأوا تقدم أيضا الأمارة على الأصل العملي حتى ولو كان الأصل موافق في النتيجة مع مؤدى الأمارة ومفاد الأمارة، بأن كان مثلا مفاد الأمارة حل في البين و أصالة الحل حينئذ جارت، أو لا كان مفاد الأمارة الطهارة وقاعدة الطهارة مثلا جارت، وهكذا حينئذ من هذه الأمثلة في البحر. هذا حاصل لهم ذهبوا إليه. ليش؟ لأنه الغاية والموضوع هو الشك وعدم العلم. والدليل الذي تكفل جعل الحجية لخبر الثقة حينئذ يتعبدنا بالعلم ويعتبر الأمارة علما في البين ويلغي وينفي لك حينئذ الشك الذي هو موضوع الاستصحاب وموضوع قاعدة الطهارة وموضوع أصالة الحل وموضوع البراءة وإلى آخره. فلذا حينئذ دعوا التقدم على هذا الأساس. إلا أن هذا الكلام حينئذ غيرته أولا وثانيا في البحث. أما أولا فلأنه اتضح لدينا أن تقدم الأمارة على الأصول سواء البراءة أو الإصحاب أو قاعدة الطهارة أو أصالة الحل أو قاعدة الفراغ والتجاوز أو أي شيء حينئذ، هذا التقدم ليس على أساس حينئذ نفي الموضوع وإلغاء الموضوع في البين، ليس لا على أساس الورود في البين ولو التعبدي، وإنما ذلك على أساس القرينية. ومر معكم بمجالات مختلفة أن القرينية فرع أن يكون هنالك تنافي فيما بين الدليلين، في مدلولي الدليلين في البين لابد من فرض التنافي. لو لم يكن فيما بين مدلولي الدليلين تنافي فالقرينية لا معنى حينئذ محصل لها في البين. لو ورد عندنا هكذا مثلا دليل قال أكرم العالم، واضح، ودليل آخر قال مثلا أكرم الهاشمي، وافترضنا أنه بيجتمعوا بالعالم الهاشمي في البحر، واضح، وذيك له مورد امتياز وهذا أيضا له مورد امتياز في البحر. فحينئذ أي تنافي بينهما حتى يمكن الجمع ما بين أكرم العالم وأكرم العالم الهاشمي حتى لو كانت في نسبة العموم الوجهي مثلا بينهما، أو قال أكرم العالم ورد دليل آخر قال أكرم العالم العادل مثلا في البحر، واضح، لا يوجد حينئذ، أو قلد العالم ورد دليل آخر قلد العالم العادل، ما فيش حينئذ أي تنافي حينئذ فيما بين الدليل. إل إن فيما لو كان لسانهما إثباتيين أو لسانهما نفيين في البيان، مو إثبات ونفي، إلا إذا استفدنا وحدة الحكم. وشو هيدا مطلب آخر، وقلنا بمفهوم الوصف كما مر معكم في محله لحتى نثبت أنه الموضوع الواحد لا يعقل أن يكون ضيق اللي هو العالم العادل، ووسع أن يكون مطلق حينئذ العالم، بل الموضوع الواحد الذي نصب عليه وجوب التقليد إما العالم أو العالم العادل، ولا يعقل في نفس الآن أن يكون ضيقا ووسيعا في البين، بمعنى يأتي محل إن شاء الله من بحوث التعارض. لكن بالمقدار الذي نحن فيه حينئذ لا تنافي فيما بينهما، حتى يصار إلى الجرع بينهما على أساس القرينية من الأظهرية أو التقييد أو التخصيص، وملاك مثلا التقييد والتخصيص والنشوب له، كل ذلك لا نكون بحاجة له في البين. ومقامنا من هذا القبيل إذا ما كان مثلا مفاد خبر الثقة والأمارة هو طهارة مثلا خرق الطائر، حتى ولو كان غير مأكول اللحم في البلد، هذا متوافق حينئذ مع النتيجة التي تصل إليها قاعدة الطهارة اللي هو كل شيء لك الطهر، مع التوافق النتيجة ما في حينئذ تنافي فيما بين قاعدة الطهارة، ما إلى مدلول، بس الدليل اللي تعبدنا بقاعدة الطهارة إله حينئذ ما إله مدلول. ليش؟ لأنه ليس له لسان في البيان نفس قاعدة الطهارة، إنما الدليل هو الذي له لسان، فلا تنافي بين الدليل الذي تعبدنا وجعل الحجية لقاعدة الطهارة وبين دليل جعل الحجية لخبر الثقة لمفاده طهارة خرق الطائر حتى لو كان غير مأكول اللحم في البيان. فمع عدم التنافي القرينية شو بدنا فيه؟ واضح القرينية النوعية والجمع العرفي على أساس الأظهرية أو التقييد أو التخصيص، كل ذلك لا نكون بحاجة له في البحث. إذا الذي ينبغي أن يقال فيه هذا المطلب الأول هو هذا الأساس المبنى حينئذ غيرته. أما بالنسبة للبناء، البناء أيضا لا يمكن حينئذ المساعدة عليه. ليه؟ لأنه حتى لو جئنا حينئذ لدليل مثلا الصحة، دليل مثلا البراءة، دليل قاعدة الطهارة، دليل أصالة الحل، قاعدة التجاوز والفراغ وإلى آخره، هذا كله مغير حينئذ. مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، الغاية هو العلم حينئذ بالقذارة وبالنجاسة في الماء. الغاية مثلا بالنسبة للأصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولكن قده بيقين آخر. الغاية هو أن يبلغ، إذا بلغ اليقين حينئذ باليقين الآخر المعاكس والمناقض لليقين بالنسبة للحالة السابقة، ساعتها حينئذ شو ننقضه في البيان. ما لم يبلغ اليقين وكان عندك شك تكون المرجعية لليقين السابق والحالة السابقة في البيان. بالنسبة مثلا لأصالة الحل الأمر كذلك، بالنسبة للبراء رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا مثلا ما لا يعلمون من الإلزام حينئذ في البيان هو الذي يكون مرفوع، يعني الترخيص في صورة عدم العلم بالإلزام في المقام. وهذا الأمر حينئذ في المقام يكون على هذا الأساس. الغاية بالنسبة مثلا لقاعدة الطهارة هو العلم بالقذارة والنجاسة، الغاية بالنسبة لأصالة الحل هو العلم حينئذ بالحر، العلم به حينئذ ما يكون ضد ونقيض مثلا أصالة الطهارة وأصالة الحل، أو بالنسبة للإصحاب مثلا في البين ما يكون نقيدا وضدا بالنسبة لليقين السابق وللحالة السابقة في البين، اللي هو اليقين حينئذ بعكس كنت على يقين بالطهارة ولا بصير على يقين لا بالنجاسة، وهو كنت على يقين بطهارة الثوب لأنك أعطى إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجس. بالنسبة لصحيحة عبد الله بن سنان حيث أعار أبوه سنان ثوبه الطاهر من ذمي في البين ورد له بعد فترة هل يجب عليه تطهيره؟ قال له لا، لأنك أعرت إياه وهو الطاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه. هذه الرواية اللي مضت معنا واللي هي من خيرة الأدلة على الاستصحاب اللي بتفترض أن المعيار والميزان في نفس الحالة السابقة، وأما اليقين يؤخذ كطريق حينئذ لأنك أعطى إياه وهو الله، مش لأنك أعطى إياه وأنت متيقن به. اليقين يؤخذ كطريق في أي شيء يقوم مقام اليقين كطريق حينئذ لإحراز الحالة السابقة يفي بالغرض ويحقق ما هو موضوع الإصحاب في المعنى. وهكذا كل الأصول حينئذ تكون مضيات حينئذ بالعلم، مثلا أصل الطهارة بالعلم بالنجاسة، أصل العلم بالحرمة، الاستصحاب بالعلم بنقيض الحالة السابقة في البين، بالبراءة بالعلم بالإلزام إما وجوب أو تحريم في البين، وهكذا حينئذ في البين. فعلى هذا الأساس إذا بيكون كغاية لها، إذا ما تحققت حينئذ تلك الغاية ارتفع موضوع مثلا الصحابة، ارتفع موضوع البراءة وهكذا. بس العلم بشو؟ بالخلاف، مو العلم حينئذ بالوفاق. العلم بالوفاق إنما فقط وفقط من باب كما تقدم معنا، من باب الضرورة، من باب لا بد، من باب لا حول ولا قوة، حينئذ قلنا أنه يكون خارج من باب حينئذ التخصص. بس بأي مقدار؟ بمقدار العلم الوجداني. والدليل الذي كما مر معنا تكفل جعل الحجية للخبر الثقة أو للظهورات في البين، طلع نزل هذا الدليل قد ما يعطي اعتبار ويعطي وينزل خبر الثقة أو الظهور منزلة حينئذ العلم، لح يبقى حينئذ عندك الشك، ولا يلغي، بيلغي الشك اعتبارا بحسب الأثار، ولكن لا يلغي الشك وجدانا، ولا يلغي الشك حقيقة في البين. فيبقى الشك الذي هو موضوع قاعدة الفراغ والاستصحاب والبراءة والتجاوز والطهارة والحلوة، يبقى حينئذ محفوظا وموجودا في البين. ليش بده يكون حينئذ هنالك منافات ويكون جريان الأصول مشروط بعدم العلم أو عدم قيام الأمارة حتى على ما يوافق مثلا الأصل في البين، من أصالة الطهارة بأن دل الدليل مثلا على طهارة مثلا خلق الطائري غير مأكل اللحم، أو أصالة الحل بأن دل خبر الثقة على مثلا حلية خلط الجبن الذي مثلا يباع في سوق المسلمين، ولعله أخذ حينئذ من لبن ميتة في بين، أو من لبن خنزيرة كما في بعض الروايات وشو الأخير، أو كان مسروقا بهكذا فرضيات اللي هي أمارة مثلا سوق المسلمين على محلية مثلا آكل والمكسب وشو الأخير. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال فيه. أما في غير مورد العلم الوجداني بالوفاق تخصص صيد المزعوم المدعى لا مورد له. ليش؟ لأنه حتى لو اعتبرنا الأمارة علما ونزلناها منزلة حينئذ العلم في البيت، حينئذ سوف لا تلغي الشك وجدانا وحقيقة، بل يبقى الشك محفوظا، وهذا المقدار يكفي حينئذ لي جريان المؤمن حينئذ في البيان، حفاظ موضوع المؤمن أو الأصل العام حتى لو لم يكن مؤمنا، مثل الصحاب مش مؤمن مثلا، أصالة الحل مؤمن، قاعدة الطهارة مؤمن في البيان، قاعدة الفراغ والتجاوز أيضا فيها تسهيل وتخفيف حينئذ، وهكذا حينئذ من هذه الأصول في البيان. وهذا حينئذ له ثمرة مهمة تقدمت معنا إذا تتذكروا بالنسبة لمسألة التنبيهات العلم الإجمالي. كان هنالك بمعزل عن مدرسة الاقتضاء ومدرسة العلية بالنسبة لنجزية العلم الإجمالي أنه على النحو العلية أو أنه على النحو الاقتضائي في البين، مر معنا هنالك بالنسبة لما لو كان لدينا طرفان، واضح عندنا إناء، أحد الإناءان علمنا بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي في البحر، أحد الإناءين له حالة سابقة هي الطهارة في البحر، كانت له حالة سابقة هي الطهارة، والإناء الآخر لا له حالة سابقة بس مش محرزة، مش معلومة، مش متيقنة بالنسبة لنا في البحر. فكان في أحد الطرفين يجري استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، إنه مشكوك الطهارة، وفي الآخر لا يجري إلا خصوص أصالة الطهارة في البحر، واضح. شو عملوا شو اسمه الأصوليين المتقدمين؟ قالوا هيدي نجاة الأصل الطولي. ليش؟ لأنه هنا في هذا الطرف أصحاب طهارة وأصالة الطهارة، أصحاب الطهارة مقدم على أصالة الطهارة على ما سوف يأتي من تقدم الأصل المحرز على الأصل غير المحرز، أصحاب أصل إحرازي في البحر بخلاف قاعدة الطهارة. فتكون المعارضة حينئذ فيما بين أصحاب الطهارة في هذا الإناء مع أصالة الطهارة في الإناء الآخر، لأنه بيؤدي جريانه معا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وبعد تساقطهما تصل النوبة إلى الأصل الطولي اللي هو أصالة الطهارة في الإناء الشرقي في البحر. طيب ليش ما نجعل المعارضة ثلاثية الأطراف؟ من هنا إسحاق طهارة مع أصل طهارة ومن هنا أصل الطهارة، فتعارض في نفس الآن أصل طهارة في الإناء الغربي مع إسحاق الطهارة في الإناء الشرقي وأصل طهارة في الإناء الشرقي. كان الجواب من أن مع جريان استصحاب الطهارة لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة. ليش؟ لأنه هذا أصل طولي وهذا أصل إحرازي وهذيك أصل غير محرز في البين، فيقدم ذاك على هذا. فمع جريان أصحاب الطهارة لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، يجري أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي. مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية، بيتعارض وتساقطه، ساعتها تصل النوبة إلى الأصل الطولي اللي هو أصالة الطهارة في الإناء الشرقي في البحر، ولا تدخل في حلقة المعارضة مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي. ليش؟ لأنه سقطت في المرتبة السابقة مع أصحاب الطهارة في الإناء الشرقي في البحر. هذا هن اللي قالوا، نحن قلنا هذا الكلام مش صحيح في محله، لا نجاة للأصل الطولي. ليش لا نجاة للأصل الطولي؟ لنقطة أشرنا له وهو أن استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي لا يكون حاكما ولا يكون مقدما على أصالة الطهارة. ليش؟ لأن كانت متوافقين حينئذ في النتيجة، كلاهما يجريان حينئذ في عرض بعضهما البعض. استصحاب نجاسة مع أصل الطهارة قطعا استصحاب نجاسة يقدم على أصل الطهارة. يعني لو كنا على يقين سابقا بنجاسة هذا الإناء والآن شككنا في نجاسة، استصحاب النجاسة يجري للحالة السابقة وأصالة الطهارة تجري، لأنه يشك الآن في طهارة النجاسة، بس اللي يقدم استصحاب الطهارة على أصحاب النجاسة عفوا على أصالة الطهارة. هون يمكن أن تبدع حينئذ التقدم. هلأ بملاك الحكومة وأصل محرز وأصل غير محرز أو بملاك القرينية وبحكم التخصيص وكذا سوف يأتي إن شاء الله ضمن البحوث القاضية، لكنه على كل حال حينئذ يقدم لأنه مختلفين بالنتيجة. أما إذا كانا متوافقين في النتيجة مثل استصحاب الطهارة مع أصالة الطهارة، لا، حينئذ كلاهما يجريان في عرض بعضهم، بل لا طولية حينئذ في ما بينهما. ليش؟ لأن التقدم مو على أساس إلغاء موضوع أنه أصحاب الطهارة يلغي موضوع أصالة الطهارة، وإنما على أساس القرينية، والقرينية فرع التنافي. إذا ما في تنافي ما في قرينية، أكرم العالم وأكرم الهاشمي، ما في تنافي بينهما لحتى نجي بدنا نجمع حينئذ فيما بينهما. إذا في تنافي ساعتها لا بأس نبحث حينئذ عن وجه جمع عرفي وقرينية نوعية أظهرية تخصيص تقييد. أما إذا ما في تنافي كل ذلك لا معنى له في البحث، لأنه بدك تجمع حتى تنفي التنافي. إذا التنافي أساسا مش موجود فمنشأ حينئذ الجمع العرفي لا يكون له موضوع حينئذ في البحث. وكذلك الحال هنا عين المعنى، فتكون المعارضة حينئذ ثلاثية الأطراف، من طرف واحد بيجري أصحاب الطهارة وأصل الطهارة، من طرف آخر اللي هو الإناء الغربي بيجري فيه أصل الطهارة، تكون المعارضة ثلاثية الأطراف. نعم في عندنا شيء آخر هنا، وهو أن المعارضة بين أصل الطهارة في هذا الإناء مع أصل الطهارة في الإناء الآخر هذه معارضة داخلية لأنه من سنخ واحد في البحر. بس بل وأما بين أصالة الطهارة في الإناء الغربي مع أصحاب الطهارة هذه معارضة خارجية، والمعارضة الداخلية توجب الإجمال وعدم انعقاد الإطلاق، عدم انعقاد الإطلاق لدليل أصالة الطهارة ليشمل شيء من الطرفين حينئذ، لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. بيبقى عندنا الأصل المختص غير المسانخ اللي هو تكون معارضة حينئذ بلحاظه خارجية. يعني بيجي أصل الطهارة بده يعارض الاستصحاب، بيقول له بالأول روح أنت حسوم خليفتك الداخلي مع أصالة الطهارة في الإناء الآخر وبعدين تعال، يعني وقف عجلك أنت بالأساس وتعال بعدين تنطح لي وعارضني حينئذ وكافئني في المعي. هيك لسان حال الاستصحاب، مش محرم نحن بنحكي بلسان الحال، فهذا لسان حال الاستصحاب هكذا بالنسبة لأصالة الطهارة في الطرف حينئذ الآخر في البعين. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال بالنسبة لهذا التنبيه الأول. هنا تنبيه ثاني حينئذ في البعين اللي هو له ارتباط بالحكومة المضمونية، لأنه إحنا إذا تتذكروا فيما سبق قلنا بأن التقديم إما على أساس الورود إما الحقيقي أو الورود الادعائي أو على أساس حينئذ الحكومة في البحر، مش الحكومة المرزائية اللي بترجع للورود الادعائي لأنه هذا شيء واحد، وإنما الحكومة بأقسامها الثلاث، من الحكومة التفسيرية أو الحكومة المضمونية لكل انه من قبيل مثلا على سبيل الفرض، الدليل بيقول لا ربا بين الوالد وولاده مثلا على سبيل الفرض، او دليل لا ضرر ولا ضرار اللي بتكون حكومه مضمونيه بالنسبه لي، الادله الاوليه اللي تكفلت جعل الاحكام في البين، ولو احكام ترخيصيه قد تكون منشأ للضرر او ل أن يستفيد منها الغير وأن يضر مثلا بأخيه المسلم في البين، وهكذا. وفي عندنا الحكومة الثالثة اللي هي حكومة التنزيلية، هذه ثلاث حكومات. قلنا الحكومة الشارحة والتفسيرية ما إلاش منطقتها. ليش؟ لأنه ما في عندنا بالأدلة التي تكفلت جعل الحجية لخبر الثقة ما أخذ فيه. أعني وأخص وأفسر وأبين وأشرح يعني لم يأتي فيها ما تعرض لشرح وتفسير المقصود حينئذ من الشك المأخوذ مثلا في دليل الإصحاب، الشك المأخوذ في البراءة في عن أمة ما لا يعلمون، أو في أصالة الحل، أو في قاعدة الطهارة، أو في قاعدة التجاوز والفراغ، وهكذا حينئذ ما في عنه. كل ما لدينا دليل تكفل جعل الحجية لخبر الثقة، إما دليل لبي من سيرة العقلاء وسيرة المتشرع في البيان، أو دليل لفظي إذا تم لدينا الدليل يعني إذا اللفظي من روايات وأخبار أو من آيات قرآنية إذا تمت منطوقا أو مفهوما بالنسبة لبعض تلك حين إذن الرواية، هذا هو كل حين إذن ما لدينا. فلم يبقى لدينا إلا الحكومة التنزيلية. قلنا الحكومة المضمونية من أجلها بدنا هلأ حل مكان حين إذن التكلم والحديث عن الحكومة المضمونية، حيث يدعى في المقام بأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية حينئذ للأمارة كخبر الثقة أو الظهور حاكم على أدلة الأصول طران، البراءة، الاستصحاب، قاعدة الفراغ، التجاوز، أصالة الطهارة، أصالة كل هذا حاكم عليه بالحكومة المضمونية كحكومة قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو لا حرج على إطلاقات الأدلة الأولية، ببيان يأتي إن شاء الله. الحمد لله.